نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل وفادي أبي تامر تنفيذ توني صبيح.
صباح الخير في هذه النشرة. أيام حاسمة قبل خميس المفاوضات ومفعيل بيان الترويكا. ماذا عن مصير الميدان وحرب الردود قبل الخميس أم تعليق لما بعد؟ وزير الخارجية الأمريكي: التصعيد ليس في مصلحة أحد. إسرائيل وافقت على العودة إلى الطاولة، ولكن مجزرة جديدة في غزة فجرا والحصيلة أكثر من 100 شهيد، وحرب الاغتيالات بالمسيرات حطت في صيدا. لبنان يواصل التدابير الاحترازية تحسبا للأسوأ، ورسالة دبلوماسية حول قواعد الاستقرار. أنقرة تحث المعارضة السورية على الحل السياسي والحوار. خمسة أيام فاصلة وقد تكون حاسمة في عمر الحرب مع اقتراب موعد الجلوس إلى الطاولة الخميس المقبل في 15 من آب الجاري. الموعد حدده بيان ترويكا الوسطاء أمريكا قطر ومصر، قوبل بترحيب رسمي من الأطراف المعنية، ووصفته إسرائيل بالفرصة الأخيرة، ولكن بقيت الأجواء الميدانية على سخونتها، بل إن المجازر الإسرائيلية تتوالى ليبقى الاستنفار على وقع جو من المخاوف والانقلاب على التفاوض. أسئلة محيرة قبل خميس المفاوضات: هل من جولات جديدة؟ ماذا عن مصير الردود من قبل إيران وحزب الله؟ وكما الأسئلة محيرة كذلك الإجابات. بحسب الخبراء كل الاحتمالات واردة، والتحذيرات للرعاية تتوالى لمغادرة لبنان، في حين مدد البعض من شركات الطيران تعليق الرحلات إلى ما بعد 15 من آب، خميس المفاوضات. العالم إذن يترقب مصير اتصالات التفاوض ومدى استجابة إسرائيل للضغوط. وعلى وقع حبس الأنفاس استفاقت غزة اليوم على مجزرة إسرائيلية مروعة ارتكبها الاحتلال فجرا والحصيلة أكثر من 100 شهيد. وكان العدو قد استمر في تماديه بالأمس، فاغتال أحد قادة حماس على الطريق الرئيسي الذي يكتظ بحركة المارة والسيارات في صيدا، ويعتبر من البوابات الرئيسية لسائر مناطق الجنوب. هل سينجح خميس التفاوض؟ وماذا حملت المواقف حول مصير مبادرة الترويكا؟ نبدأ أولا من واشنطن.
وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن الوزير أنتوني بلينكين أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف، وشدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. أضاف البيان: أكد الوزير بلينكين التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، وقال إن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف. ختمت الخارجية الأمريكية بيانها. كما شدد وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة ألا يتخذ أي طرف في المنطقة إجراءات تعرض التوصل إلى الاتفاق للخطر، وعلى الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. توازيا قال البنتاغون: نركز بشكل كبير على خفض التصعيد وتجنيب المنطقة حربا شاملة.
هذا عن الموقف الأمريكي. ماذا قيل في إسرائيل عن خميس التفاوض؟ مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن أن الأخير استجاب للدعوة التي أطلقها قادة أمريكا مصر وقطر لاستئناف مفاوضات إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. هيئة البث الإسرائيلية وصفت الاجتماع المرتقب الخميس المقبل باجتماع الفرصة الأخيرة، ونقلت عن مصادر حكومية ستشارك في المفاوضات بأن رئيس الموساد الإسرائيلي سيترأس الوفد، مرجحة أن يلتئم الاجتماع الخميس في الدوحة، ولكنها أضافت: لم يحدد المكان بصورة نهائية حتى الآن. كيف علقت حماس على مفاوضات الخميس؟
على ضفة حماس، أفيد بأن القائد الجديد للحركة يحيى السنوار تواصل مع جهات مصرية وأكد على الالتزام بشروط صفقة تبادل أسرى على أن تتضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وتبعا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أبلغ الوسطاء المصريين أن خليل الحية سيمثل حماس في أي محادثات لوقف إطلاق النار.
وسط هذه الأجواء يبقى السؤال: ماذا عن إيران والرد المرتقب؟ هل الضربة قبل الخميس أم إن القرار معلق بناء لمصير المفاوضات؟ على وقع التكتم الإيراني وتبعا للتسريبات، فإن واشنطن أرسلت بتحذيرات إلى طهران من تداعيات تصعيد الصراع، ونقل عن مسؤول أمريكي بارز القول إنه إذا أقدمت إيران على شن هجوم ضخم باتجاه إسرائيل فإن ذلك سيعرض التوصل إلى وقف النار في غزة للخطر وبشكل كبير. وفي إيران نشر الحرس الثوري مشاهد لسفن عسكرية أمريكية وإسبانية أعلن عن رصدها في مضيق هرمز في إشارة إلى أجواء الاستنفار والتصعيد، في حين بعث إسماعيل قاآني قائد قوة القدس في الحرس الثوري ببرقية تهنئة إلى يحيى السنوار بعد اختياره رئيسا للمكتب السياسي في حماس. المسؤول الإيراني أورد في رسالته أنه باختيار قائد منطقة مختلف أثبتت حماس أنها تسلم الراية لمن له التأثير الأكبر في الميدان. وأضاف المسؤول الإيراني قائلا: إنه من واجب طهران الانتقام لاغتيال هنية. دوليا وإقليميا ردود الفعل تتوالى ترحيبا ببيان الترويكا.
تعليقا على البيان المشترك الصادر عن قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، أشادت كل من الخارجية الكويتية والسعودية والإسبانية والبريطانية ودولة الإمارات بمضامين البيان، مؤكدين ضرورة استئناف المفاوضات فورا بين إسرائيل وحماس وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من دون تأخير. كما أعلنت دولة الإمارات أمس في بيان للخارجية عن انضمامها إلى الدعوة الثلاثية لوقف الحرب في غزة.
وفي باريس أفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن فرنسا ستعمل مع قوات اليونيفيل لضمان الاستقرار في لبنان، مشددا على دعم باريس لدعوة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. وفي سياق متصل أفيد من عمان أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التصعيد الخطير في المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه. الصفدي شدد خلال الاتصال على أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأولى نحو وقف التصعيد في دول المنطقة.
أما عن الرد المرتقب من حزب الله فقد أعلن الوزير السابق محمد فنيش في موقف له أن الحزب يعيش الواقع ويتحمل مسؤوليته ولا يخشى تهديدات العدو ويمتلك من وسائل الرد والردع والقوة والقدرة ما يجعل العدو طيلة 10 أشهر لا يقدر على تجاوز حدود الاشتباك، وإذا تجاوز تقوم المقاومة بردها الذي يعيده إلى قواعد الاشتباك. وأضاف: نحن لا نخشى التصعيد، وإذا كان هناك تصعيد فسنتعامل معه بما يتلائم مع أي ردة فعل للعدو، فلا يثنين عن متابعة قرارنا في مواجهة العدوان والرد. بدوره علق النائب حسن عز الدين على التصعيد الإسرائيلي وكلام التفاوض بالقول: على كل الساعين لمحاولة ثني المقاومة وإيران عن ردهما أن يأتوا بعد الرد، حينها يمكن الكلام بأي تسوية أو مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة والضفة.
ميدانيا، التصعيد الإسرائيلي جنوبا حتى أمس في صيدا عبر اغتيال أحد قادة حماس بطائرة مسيرة داخل سيارته. الاستهداف الإسرائيلي تم عند تقاطع الحسب في صيدا، وهو أحد الطرق الرئيسية باتجاه سائر مناطق الجنوب، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حماس سامر الحاج وجرح شخصين، أحدهما فلسطيني والآخر لبناني. سبق ذلك اعتداءات إسرائيلية في الناقورة وفي عدد كبير من القرى الحدودية، وقد رد حزب الله بسلسلة عمليات على مواقع العدو، لتعود الأجواء مع هذا الصباح إلى دائرة الحذر. والمزيد للزميل حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، ويخرق هذا الهدوء التحليق المستمر للطيران المسير فوق القرى والبلدات الجنوبية لا سيما الحدودية منها. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي تكثفت في ساعات المساء واستهدفت منازل ومناطق مفتوحة في بلدات حولة ومحيبيب وعيت الشعب ومركبة وميس الجبل وكفر حمام وكفر كلا ورامية. كما استهدف أمس الطيران المسير سيارة في مدينة صيدا، وأسفر العدوان عن استشهاد القيادي في حركة حماس الشهيد سامر محمود الحاج وإصابة شخصين آخرين حالت أحدهما خطرة. كما استهدف الطيران المسير أمس بلدة الناقورة، ما أدى إلى سقوط شهيدين من المقاومة الإسلامية، هما الشهيد مهدي صيباني من بلدة حاروف قضاء النبطية والشهيد هادي جهاد ديب من بلدة بافلي قضاء سور. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في القطاعين الشرقي والأوسط. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية أمس عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرات كريات شمونة والمنارة والمطلة ودوفيف. كما استهدفت مقر قيادة اللواء 769 في سكنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا وفلك مرتين. كذلك استهدفت تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المطلي بالأسلحة الصاروخية، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابعة للواء الغربي المستحدث في ليمان، مستهدفة أماكن التموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وحققت إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
النائب عبد الرحمن البزري تفقد موقع الغارة في صيدا موضحا أن الاعتداء الإسرائيلي الجديد تعد واضح وصارخ على السيادة اللبنانية ويشكل تجاوزا للعديد من الخطوط الحمر، ضاربا في العمق اللبناني في مدينة رئيسية وأساسية كصيدا، داعيا اللبنانيين والفلسطينيين على مختلف انتماءاتهم إلى الوحدة والتضامن في مواجهة عدو واحد هو العدو الإسرائيلي. رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع أوضح بدوره أن الغارة الإسرائيلية سجلت وسط شارع مكتظ بالمواطنين في مدينة صيدا، وإن العدو الإسرائيلي يستمر في انتهاكاته لسيادة لبنان غير آبه بالأعراف والمواثيق الدولية، ودعا إلى أعلى درجة من اليقظة والحذر لأن المرحلة حساسة وتتطلب تضافر كل الجهود والتكاتف في مواجهة تداعيات هذه الاعتداءات.
دبلوماسيا، عممت وزارة الخارجية على البعثات في الخارج ورقة لبنان للتوصل إلى استقرار مديد في الجنوب، مع التأكيد على دور الجيش وقوات اليونيفيل في الانتشار وحفظ الأمن والالتزام بالقرار 1701 وإعلان الحكومة عن الاستعداد لفتح باب التجنيد لرفع عديد الجيش. الورقة عرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وتأتي عشية التمديد لقوات اليونيفيل، حيث أعادت الحكومة اللبنانية التأكيد في بنودها على أن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية تدلل بما لا يقبل الشك بالتزام لبنان بالمفاوضات، وبما أن حل النزاعات لا يتم إلا عبر الطرق السلمية، مع التأكيد على التزام لبنان بسلامة وأمن مواطنيه ومطالبة المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالقرار 1701. الحكومة اللبنانية أيدت أيضا البيان الذي صدر عن الولايات المتحدة وقطر ومصر حول العودة إلى طاولة المفاوضات الخميس المقبل لإنهاء الحرب في غزة، كما أوضح الوزير عبد الله أبو حبيب من السراي. وردا على سؤال حول التمديد لقوات اليونيفيل، أكد وزير الخارجية أن لبنان تسلم النسخة الأولى لقرار التمديد ووافق عليها مع تغيير طفيف.
تدعم الحكومة اللبنانية البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. من الضروري تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة وللرهائن وعائلاتهم الذين تحملوا معاناة. كما تعتزم الحكومة اللبنانية دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة طرد جميع الأطراف المعنية.
أصدر المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بيانا توضيحيا هذا الصباح أشار فيه إلى أن ما أوردته جريدة الأخبار عن اجتماعه مع وفد نواب المعارضة غير دقيق. على صعيد آخر، في موسكو موقف روسي متضامن مع لبنان، فقد ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أن العلاقات بين روسيا ولبنان تتقدم إلى الأمام وتعتمد على رصيد تاريخي قوي مبني على الاحترام المتبادل، ولدينا تعاون سياسي واقتصادي وتجاري وسياحي وديني. وفي حديث لوكالة سبوتنيك على هامش فعالية ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ولبنان التي أقيمت في موسكو، قال بوغدانوف: إننا نأسف للضربات التي يتعرض لها لبنان، وندعو الجميع إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية ومنع التصعيد والاتفاق على أسس سليمة وعادلة، لأن العدالة هي فقط التي تبني السلام.
في موازاة أجواء التصعيد والمخاوف من توسعة دائرة الحرب، تتوالى الاجتماعات التنسيقية في السراي بين الرئيس نجيب ميقاتي والجهات المعنية لضمان توفير الاحتياجات الضرورية. بالأرقام، خلصت هذه اللقاءات إلى الإعلان أن التمويل والإمدادات الغذائية المتوافرة تكفي لخمسة أشهر، والوقود استهلاك لخمسة أسابيع متوافر كمخزون في حال أقدم العدو على فرض حصار بحري، عندها يمكن الحديث عن مشكلة نقص. ولكن في حال بقيت المرافق بعيدة عن خطوط النار، لا خوف من أزمات تموينية، وبالتالي لا داعي للتخزين. صحيا، شدد الوزير فراس الأبيض على ضرورة أن يحوي القطاع الصحي كل الاحتياجات والمستلزمات في هذه الأوضاع الصعبة، وقال إن المخزون الطبي المتوافر يكفي لنحو أربعة أشهر، وأشار إلى خطة الطوارئ التي تمت عبر تدريب المستشفيات للحظات الصعبة. وكشف وزير الصحة أن الوزارة باتت حاليا مطالبة بتلبية احتياجات ما يزيد عن 100,000 نازح من الجنوب.
وعلى وقع ارتفاع عدد النازحين من القرى الحدودية باتجاه صيدا والزهران والبقاع، طالب رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب زكريا العربي وزير الاقتصاد ووزراء ونواب الجنوب بالعمل من أجل زيادة حصة الأفران في الجنوب والبقاع الغربي من الطحين المدعوم، لأن الكميات المخصصة منه للأفران في هذه المناطق ككل لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على الخبز في ضوء استمرار وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية عليها وما ينجم عنها من نزوح. وليس بعيدا من أجواء الاستنفار، جددت وزارة الخارجية البريطانية أمس الطلب إلى الرعاية البريطانيين تجنب السفر إلى لبنان، كما جددت السفارة الأمريكية في بيروت تذكير رعاياها بأنها تشجع الراغبين في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور. تزامنا أعلنت الحكومة القبرصية عن استعدادها لاستضافة أي عملية إجلاء للمدنيين الأوروبيين من لبنان.
تربويا ومن السراي، أعلن الوزير عباس الحلبي أنه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء نتائج الامتحانات الرسمية. الحلبي أكد على تحديد مواعيد الدورة الثانية لطلاب شهادة البكالوريا والتي ستنطلق السبت في 24 من آب الجاري.
أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاستمرار في الإضراب المعلن، طالبة من كل العمال والمستخدمين الاعتصام داخل مراكز العمل وعدم القيام بأي عمل وعدم إجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة، وذلك لتحميل مجلس الإدارة المسؤولية كاملة فيما يتعلق بالشبكة العامة.
إلى جديد، المجازر الإسرائيلية في غزة التي استفاقت على جريمة مروعة، أكثر من 100 شهيد سقطوا دفعة واحدة فجر اليوم جراء اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على مدرسة التابعين في منطقة حي الدرج وسط غزة وخلال صلاة الفجر. الفرق الميدانية تحدثت عن مشاهد مروعة حيث تناثرت الأشلاء البشرية في أنحاء المدرسة، وتحاول الفرق الطبية إحصاء الضحايا بصعوبة إلى جانب عشرات المصابين. ومنذ بعض الوقت أفيد بأنه يجري الإعداد لمقابر جماعية بعد أن تعذر جمع الأشلاء البشرية، حيث ستدفن في ساحة الجريمة في مدرسة التابعين. الجيش الإسرائيلي اعترف بهذه المجزرة الجديدة التي استهدفت مدرسة تحوي أكثر من 2000 نازح. البيان الإسرائيلي زعم أن الصواريخ استهدفت اجتماعا عسكريا وقيادات لحماس. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أوضح من جهته أن الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جميع الجثامين بسبب حجم الكارثة. المجزرة الإسرائيلية الجديدة وصفت بالأعنف منذ مجزرة مستشفى المعمداني في بداية الحرب. وخلال نهار أمس أعلن العدو في بيان عن شن هجوم جديد على خان يونس وعن تكثيف عملياته في رفح، وكان قد استهدف مدرسة تونس شرقي حي الزيتون وتجمعات لمئات النازحين، ما رفع عدد الشهداء والجرحى وهم بالعشرات.
وعلى خط التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في الميدان، وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا إلى تل أبيب في ثاني زيارة لإسرائيل خلال أسبوع وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وأجرى كوريلا تقييما للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتزي هاليفي وقائد سلاح الجو تومر بار. تزامنا أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أن كتائب القسام تبيع القائد يحيى السنوار وتعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته، وترى بأن اختياره رئيسا للحركة خلفا لقائدها الشهيد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها.
إلى تركيا التي أكدت على دعم جهود الحوار والتفاوض لحل سياسي شامل في سوريا. هذا ما ورد على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيجان غداة لقائه بوفد من المعارضة السورية. الوزير التركي قال إن البحث تناول المساعي المبذولة لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى ما كانت عليه قبل الحرب السورية. أضاف إن أنقرة تشجع اللقاء بين الحكومة والمعارضة في سوريا، ولكنها لا تستطيع إجبار المعارضة على الحوار، ولكن ما تريده أنقرة من الحكومة السورية هو الجلوس إلى طاولة الحوار والتعرف على مشاكل المعارضة والشروع في المفاوضات من أجل الحل. نبقى في سوريا، حيث قال مسؤول أمريكي فجر اليوم إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في دير الزور، وأن الأنباء الأولية لم تفد عن تسجيل إصابات.
أعلنت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تغيير مسارها بسبب مشكلة ميكانيكية أثناء رحلته لحضور تجمع انتخابي، وقال جهاز الخدمة السرية إن المشكلة الميكانيكية للطائرة لا علاقة لها بأي مشكلة أمنية. ترامب أكد في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصوله إلى مونتانا من دون الإشارة إلى العطل، وأفيد بأن طائرة ترامب غيرت مسارها في طريقها إلى مونتانا بسبب مشكلة ميكانيكية، لكنها هبطت اضطراريا بسلام في مكان قريب.
بالتزامن، تحتدم المواجهة الانتخابية بين ترامب والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس. البيت الأبيض أعلن في بيان أن هاريس ورئيس جو بايدن سيجريان الأسبوع المقبل أولى الجولات الانتخابية المشتركة.
في جديد الدراسات الغذائية، عكس الاعتقاد السابق، المكسرات لا تؤدي إلى السمنة، والأبحاث الجديدة أظهرت أنها يمكن أن تكون في الواقع جزءا مهما من النظام الغذائي لفقدان الوزن، وفقا لما ذكره موقع هيلث المختص بأخبار الصحة، لأن المكسرات الغنية بالدهون مثل اللوز والفستق والجوز يمكن أن تساعد الأشخاص في الوصول إلى الشبع وتحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن. وتخلص الدراسة إلى أن ما تحويه المكسرات من دهون أكثر فائدة من غيرها لصحة القلب والأوعية الدموية والسكري وإدارة الوزن. ماذا في الأحوال الجوية؟ الجو المتوقع في عطلة نهاية الأسبوع غائم جزئيا، مع ضباب كثيف على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بحيث يتوقع أن تتراوح على الساحل بين 28 و32 درجة.
كان في هذه النشرة: أيام حاسمة قبل خميس المفاوضات ومفعيل بيان الترويكا، ماذا عن مصير الميدان وحرب الردود قبل الخميس أم تعليق لما بعد؟ وزير الخارجية الأمريكي: التصعيد ليس في مصلحة أحد. إسرائيل وافقت على العودة إلى الطاولة، ولكن مجزرة جديدة في غزة فجرا والحصيلة أكثر من 100 شهيد، وحرب الاغتيالات بالمسيرات حطت في صيدة. لبنان يواصل التدابير الاحترازية تحسبا للأسوأ، رسالة دبلوماسية حول قواعد الاستقرار. أنقرة تحث المعارضة السورية على الحل السياسي والحوار.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.